إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم بيته، كريم وجهه، رحيم حلمه، واسعة رحمته، سبحانه سبحانه جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعله مفاض بركة وهدى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أخلص من أحرم ولبى، وأتقى من طاف وسعى، وأخشع من وقف ورمى، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين تعلموا منه المناسك، تعلموها فطبقوها، وأخذوا عنه المسالك فنهجوا نهجها وترسموا خطاها وما حادوا عنها، لبوا نداءها وانصرفوا عن نداء أهوائهم ورغباتهم، فوصلوا إلى شاطئ السلامة وبر الأمان، ودانت لهم الدنيا، اطمأنت قلوبهم، أمن عيشهم، سعدت حياتهم، رفعت رؤوسهم، عزت كلمتهم، ارتفعت رايتهم. فمن أراد ورغب وطمع ما كانوا فيه فليسلك مسلكهم وليتأدب بأدبهم، أما غير ذلك الطريق فحاله واقع وثماره محققة ومرارته قد تذوقها الناس. نسأل الله تبارك وتعالى صدق التوبة وحسن الرجعة وخالص الصلح مع الله تبارك وتعالى. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما زلنا في رحاب الحج الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولو قلنا للناس إن خبرا هاما ستسمعونه أو نبأ عظيما ستتلقونه يتعلق بما راج بين الناس بأمور جعلت لها قنوات إعلامية خاصة لتطلعت النفوس وأقبلت القلوب استشرافا لمعرفة هذا الخبر. أما لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا والعياذ بالله لا نجد ذلك الاستعداد النفسي ولا ذلك الشوق أو الحنين إلى معرفة ماذا قال أصدق المرسلين. قال: حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها. وقال حجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وقال الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره. الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره. اذا جاء وفد ليقابل مسؤول كان المسؤول على قياسهم، يرتفع عنهم شيئا بسيطا، وكلما ارتقى الوفد كان الذي يتلقاهم اكبر، حتى يكون ما يكون ويقولون وفد رفيع المستوى. يقابلهم عظيم منصب، فكيف بوفد يتلقاه الله تعالى؟ ما شأن هذا الوفد؟ وكلمة الوفد وحدها لها إيحاء. الوفود دائما مكرمة ومعظمة ومقدرة، ولذلك يقول ربنا ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وردا يعني عطاشا كالبهائم العطشة. اما المؤمنون فانهم يذهبون الى الجنة وفدا. كلمة وفد فيها التكريم، فيها التقدير. والرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم ويكلم امة تسمى الامة العربية، امة تعقل الالفاظ، امة تقدر لغتها، تحاول فهم قرآنها ومعرفة سنتها. امة لا تمضي الكلمات على اسمعها هكذا مر الكرام. ومن هنا يظهر لبعض الناس عظمة الحديث وروعة التعبير، وبعضهم يمر الحديث وكأنه أي كلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزواره، ماذا يقدم لهم؟ إن استغفروه غفر لهم، وإن سألوه أعطاهم، وإن دعوه استجاب دعاءهم، وإن شفعوا شفعوا. ما أعظم هذا العطاء، ما أجل ذلك الكرم، وما أجدر أن يكون المسلم لا إله إلا الله. كم مرة نبهنا؟ كم مرة وعظنا؟ كم؟ حري بالمسلم أن يتطلع إلى هذا، وأن يتعرف الشروط والآداب والحالة التي تجعله يظفر بهذا العطاء. ولو قلنا إن هناك بيعة أو صفقة او مكان تجاري فيه كذا وكذا وفيها ربح كذا، وما هي الشروط وما هي المواصفات واين الكراسة ومتى ونسأل. اما اذا قلنا الله يعطي ويعطي ويعطي ويعطي، قل من يسأل، بل قل من تحدثه نفسه بالطمع. ومع ذلك ما بنا ليس ظلما من الله ابدا، وما ربك بظلام للعبيد. ما حل بالناس من غم وبلاء وكرب، انما هو نتيجة تعاملهم مع الله عز وجل، نتيجة بعدهم عن دينهم. ولا صلاح ولا علاج ولا خلاص الا بالرجوع الى الله مهما فكرتم. هذا الحج اخي المسلم شعائر ومناسك، شعائر ومناسك جمع الله لها الحرمتين، حرمة الزمان وحرمة المكان. حرمة الزمان انا يعني يعجبني من اخي المسلم حين يسمع عنوان يشوف نفسه عارف ولا مش عارف، ان كان يعرف يحمد الله وخير، وان كان لا يعرف يلوم نفسه ليه مش عارف، لماذا لا اعرف ايه حرمة الزمان ايه حرمة المكان. ان كان عالما بها يحمد الله ويطلب المزيد، وان كان لا يعرف لابد وان يلوم نفسه. حرمة الزمان لانه في الاشهر الحرم، وحرمة المكان لانه في البقاع المقدسة حيث حمى الحرم العظيم. من مهامه المناسك الاحرام ثم الطواف بالبيت ثم صلاة ركعتين في مقام ابراهيم ثم الشرب من ماء زمزم ثم السعي بين الصفا والمروة ثم الذهاب الى عرفة والوقوف بها بالنهار وجزء من الليل ان امكن ثم المبيت بمزدلفة او المرور بها ثم رمي الجمار ثم السعي ثم الطواف بالبيت طواف الافاضة ثم بعد ذلك كله طواف الوداع. تلك هي المناسك. نبرز عنوان عناوينها ليلم بها المسلم: احرام، طواف، صلاة، شرب، سعي بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة، وقوف بمزدلفة، رمي جمار بمنى، طواف افاضة، ثم طواف وداع. تلك هي عناوين المناسك. الاحرام باب المناسك ومدخل الشعائر، هو بدايتها. جعل الله لهذا الاحرام ميقاتين وشعارين. الميقاتين ميقاتا زمانيا وميقاتا مكانيا. الميقات الزماني الحج اشهر معلومات، والميقات المكاني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وقت، يعني حدد، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، وفي أحاديث أخرى ولأهل العراق ذات عرق. لأهل المدينة ذا الحليفة التي تسمونها بيار علي، ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات المصريين كذلك والمغاربة. هذه المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية، شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، فيها يكون الإحرام بالحج. ويتساءل الناس: لو ان الانسان احرم بالحج قبل الوصول الى الميقات، انسان يريد الحج من هنا واراد ان يحرم من بيته او من القاهرة او كذا او كذا، فما الحكم؟ الحكم ان ذلك الاحرام صحيح ومقبول، بل هو الافضل والاحسن عند الامام ابي حنيفة ورأي للامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن الامام مالكا يرى ان الاحرام من الميقات افضل من الاحرام من البلد او من قبل الميقات، اقتداء بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليستمتع احدكم بحله ما استطاع، فانه قد تعرض الحاجة وقد يحدث الذنب، يعني ليبقى الحاج حلالا حتى اذا اذنب ذنبا قبل الاحرام كان الذنب ابسط مما يذنب وهو محرم، لانه قد تدعوه الحاجة الى قص اظافر، الى اخذ شعر، الى تطيب، الى كذا الى كذا، فليستمتع بحله الى هناك. واما الامامان ابا حنيفة والشافعي رحمهما الله تبارك وتعالى فانهما اخذ الافضلية من تفسير عمر رضي الله تعالى عنه والامام عليا، حيث قال في قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله، قال: اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك، اتمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من بلدك، ان تبادر بالاحرام وان تسارع في الدخول في العبادة. صحيح ان الاحرام قبل الميقات الزام للانسان، ولا اقول تقييدا له وضبطا له، لانه دخل في العبادة مبكرا فاخذ الثواب العظيم، ولكنه يحتاج الى يقظة ويحتاج الى احتياط. هذا الاحرام اخي المسلم حتى من عند هذه المواقيت التي بينها وبين البيت، بل بينها وبين الحرم عشرات الكيلومترات، بل مئات الكيلومترات. ميقات اهل المدينة بينه وبين الحرم اكثر من 450 كيلومترا، مسافات بعيدة. قد يسأل المسلم: لماذا هذه المواقيت، ولماذا من هذه المسافات البعيدة؟ فنقول له: انك اخي الحاج ستنتقل من حال الى حال، انك مقبل على اكرم بيوت الارض واعظمها، انك ستدخل حما اول بيت وضع للناس في الارض للعبادة، انه البيت الرمزي جعله الله في الارض رمزا لسلطانه واضافه الى ذاته، فكأنك مقبل على الله تبارك وتعالى. فلازم ان يكون من هنا ومن بعيد جدا الاعداد النفسي والتهيئة الروحية والاستعداد الوجداني، اعدادك لتلقى لتقابل هذا البيت، لتدخل هذا الحما. يقول لك هنا: تزود بزادك، تزود بزاد التقوى، تزود بزاد التجرد من الهوى والغرض، تجرد من اهوائك وشهواتك، تجرد من كل شيء الا من طاعة الله تبارك وتعالى واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا اخلع ثيابك، تجرد من الثياب التي تمليها البيئة او تفرضها العادة او يقتضيها العرف او تطلبها الشهوات والرغبات، وانت تخلع ثيابك عليك ان تستوحي، عليك ان تسأل نفسك: لماذا اخلعها، لماذا ارتدي ثيابا اخرى وملابس اخرى؟ انني اخلع نفسي من سلطان البيئة، اخلع نفسي من حكم العرف، اخلع نفسي من سيطرة العادة، اخلع نفسي من عبوديتي للشهوة والرغبة، واخلص عبوديتي للمعبود سبحانه. ليس الامر سهلا، ليس خلع الملابس بسيطا، هو بسيط عند الذين لا يتدبرون، عند الذين يقولون ويفعلون ولا يعقلون، ولكنه كبير وواسع ومربي ومهذب عند الذين يتأملون أقوالهم ويتدبرون أعمالهم. لماذا أخلع هذه الثياب وكل الناس يخلع، وأرتدي إزارا ورداء وكل الناس هكذا؟ هذا شعار. والشعار الثاني شعار التلبية، نشيد واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. نشيد يقوله العربي والعجمي، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، الوجيه وغير الوجيه، الناس كلهم فيه سواء. لماذا هنا يتطامن كل مغرور، هنا يتواضع كل متكبر، هنا يفهم الإنسان نفسه، هنا تقام الموازين الصحيحة والمعايير الصادقة؟ انكم مقبلون على الله، وميزان الله اعدل الموازين، لا تفاضل بالاحساب ولا بالانساب، لا تفاضل بالجاه ولا بالالقاب، لا تفاضل بالصور ولا بالثياب، انما التفاضل بالفضائل، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هنا يقول الله لكل مؤمن: تأدب بأدب الله، وزن الناس بميزان الله، ولا تنظر بمنظار الشهوة والهوى، إن كنت تريد أن تكون ذا بال وذا قدر وكرامة، فخذ قدرك وكرامتك من موازين الله ومعايير الله. لا تقيم الناس بمظاهرهم ولا بثيابهم، وإنما قدرهم بحقيقتهم، بمخبرهم، بأعمالهم، بسلوكهم، جردهم من كل شيء إلا من أقوالهم، إلا من أعمالهم، إلا ما بداخل أنفسهم. هنا هذا تلك هي القيم، وهذه هي المثاليات او الفضائل او الاشياء التي يعتز بها الانسان. فخلع الملابس واتحاد الناس في الملبس واتحادهم في النشيد يريد المتدبر للقرآن. يجد القرآن الكريم يؤكد تلك القيمة تأكيدا عظيما، حين يجمع بين وحدة العابدين ووحدانية المعبود. العابدون وحدة، الناس أمة واحدة، والمعبود واحد، فكما تتحد قلوبهم وتلتقي مشاعرهم ويتحد معبودهم، اتحدوا في مظهرهم، اتحدوا في اقوالهم. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، وكررها في سورة المؤمنون، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. وحدة الناس ووحدانية المعبود سبحانه وتعالى شعار تراه العين، وشعار اخر تسمعه الاذن. وما تراه العين وما تسمعه الاذن يتدبره الفؤاد، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا الدرس وهذا التوجيه تربية للامة، ليس تربية للفرد فقط، تربية للامة كلها. والدرس يكون ابلغ وابلغ حين تتصور من الذاهبون، من الذين يربي الله فيهم فضيلة العبودية والتواضع. انهم القادرون الاغنياء، لان الذاهبون الى الحج هم المستطيعون، هم الذين بايديهم قوة المال، وقوة المال تغر. وكثيرا ما يذهب الحكام والجاه والمنصب يلهي، وحين يرى الغني وحين يرى صاحب الجاه ان الناس سواسية وان ما عليك تخلعه، وان الله لا ينظر الى ثيابك الانيقة والى مظهرك الرائع، وانما ينظر الى قلبك وعملك، هنا يعرف الحقيقة، هنا يشعر بانه عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك اذا فهم الانسان اسرار المناسك واداب المناسك كان الحج مبرورا. وكيف تعرف ان الحج مبرورا؟ قال بعض الفقهاء: اذا رجع الحاج من حجه خيرا مما كان عرف ان حجه مبرور. وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن بر الحج فقال: افضل الحاج اخلصهم نية وازكاهم نفقة. اخلصهم نية وازكاهم نفقة. فالنفقة هو المال الذي يحج منه الانسان، لا بد ان يكون مالا حلالا طيبا، لم يأت عن سرقة ولا عن اختلاس ولا رشوة ولا غش في البيع والشراء ولا اخذ بماء الحياء، اخذ باراقة ماء الحياء باستغلال حياء الناس. بعض الناس يأخذون منك المال وانت تستحي. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، ان يكون هذا المال مأخوذا بحقه، ليس مأخوذا مقابل ان تقوم بوظيفتك. وظفت لشيء خدمة للمجتمع، لابد ان تؤدي هذا العمل دون مقابل. اما اذا كنت تتباطأ فيه وتختلق المعاذير والتأجيلات، فاذا اخذت نفست فهذا المال حرام، هذا المال رشوة، هي الرشوة بعينها. وكذلك الا يكون هذا المال عن طريق استغلال، وما اكثر استغلال كثير من الناس وبالاخص الحرفيون، اصحاب الحرف الذين لا يعرف الناس في امرهم شيئا، يأتي الى جهازك او الى شيء عندك وانت لا تعرف فيه شيء، وربما لا يكون فيه شيء، فيقول لك فيه وفيه وفيه، ويحتاج ويحتاج ويحتاج، وهكذا، وهو يعلم، هو عارف. ولذلك الامانة درس كبير جدا، كل مال اكتسبه الانسان من هذا الطريق فهو مال خبيث. وحين يقول لبيك اللهم لبيك ترد عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. فينبغي للحاج ان يكون حجه مبرورا، ان تكون نفقته حلالا، وان يكون زاده طيبا، وان يكون على درجة من الوعي والفقه لاسرار الحج، حتى لا يكون مؤديا للمناسك كالآلة. المسلم ليس آلة، المسلم احساس، المسلم مشاعر، المسلم قلب. فلا بد ان يحاول ان يفهم لماذا التجرد ولماذا النشيد. هو لما قلنا ونزيد انه بعد المواقيت، بعد ناس ما تتجاوز الميقات، يكثر لقاء الوفود الآتين من الشام والآتين من المغرب والآتين من الصين ومن تركيا ومن ألمانيا ومن أستراليا ومن كل دولة. كل واحد ينظر، المظهر واحد. المصري كالشامي كالمغربي كالإنجليزي كالأمريكي كالسوداني، كل مظهرهم واحد وكلامهم واحد، إزار وإزار ورداء، كلهم لبيك اللهم لبيك. هنا تذوب الفوارق، هنا تمحي الطبقات، هنا يشعر المسلم بقوة المسلمين حين يخرج من عنصريته، من إقليميته، من نطاقه المحدود، إلى أفقه الواسع، إلى أمته الواحدة. هذا الشعور ما احوجنا اليه ايها الاخوة المؤمنون. هذا الشعور يجب ان يكون فينا حيا، ولذلك واذا كان ذلك فينا حيا فنحن لا نقيم الاعراس والافراح واخواننا يذبحون ويقتلون، لا نسعد ولا نلهو ولا نلعب، والمقدسات تداس، والدماء تراق، والنساء ترمل، والاطفال تيتم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايها الاخوة المؤمنون، المؤمن حين يدخل الى الحرم ويرى البيت الحرام يقول دعاء كلكم تعرفونه، ويطوف يتصور انه يشارك الملائكة، لان البيت المعمور بإزاء الكعبة في السماء الاولى، والملائكة تطوافون حوله، وانت على الارض تطوف حول البيت الحرام، فأنت تشارك الملائكة. حين تذهب لمقام إبراهيم تتذكر إبراهيم وإسماعيل، حين تشرب من ماء زمزم، وبالأخص وذلك الأمر يبرز أكثر وأكثر في نسائنا، ليت نسائنا وهن يحججن أن يتذكرن هاجر عليها السلام وهي تبحث عن الماء لولدها، وتسعى بين الصفا والمروة، وتتذكر هاجر في ايمانها، في قوة توكلها على الله، في حسن ثقتها بخالقها، حين تركها ابراهيم مودعا اياها في مكان قحل لا زرع فيه ولا ماء، ومعها رضيعها الوحيد وقد رزقته على كبر، وتقول له لمن تتركنا يا ابراهيم، فلا يرد عليها. فلما كررت الامر مرة ومرة وهو لا يرد، قالت له يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ فيقول لها نعم، فتنطق النطق الايماني وتقول اذا لا يضيعنا. توكل ليت النساء وهن يحججن يتذكرنها يتذكرن هذا الصبر، تلك الطاعة الزوجية. امكثي هنا يا هاجر، مكثت والمكان مخيف والوحوش من حولها، ولا انيس ولا جليس، بل لا زاد ولا ماء. ثم الثقة بربها حين قال لها نعم، قال لي الله هذا، نطقت اذن لا يضيعنا. وفي كل حركة في الحج دروس ودروس وتربية، تربية للعبودية. وابلغ درس في عرفة، ابلغ درس ما عرفه، مكان رحب فسيح فاضي، لا قصور ولا اماكن سياحة ولا اعلانات ولا شيء الا الصخر والرمل. وفي هذا المكان القصر الخالي الا من القلوب العامرة بالايمان، ليس حولهم بهرج ولا زخرف ولا زينة، ولكن خرجوا اليه امتثالا لامر الله ان يقفوا في هذا المكان الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وتفيض عليهم الرحمات وتتنزل البركات وتغفر ذنوبهم، ويخرجون منها كيوم ولدته امهاتهم، ويقول الله لملائكته يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعصا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. ما هذا، ما هذا الربح؟ وفي اي مكان وباي ثمن؟ ماذا قدمنا؟ قدمنا التجرد من الدنيا، قدمنا التخلص من البيئة والعادة والعرف والهوى والشهوة والرغبة، قدمنا اننا لا نعنى الا بقلوبنا الا بارواحنا، واذا اهتممنا بظواهرنا بابداننا فليس ذلك الا لتستقيم الحياة، وإلا للتمتع بطيبات الله تبارك وتعالى، وإلا إبقاء للحياة، فهي وسيلة وليست غاية. لا نعيش لهذا، وإنما نعيش لعبادة الله تبارك وتعالى. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الامن والامان غاية ومطلب تطلبه الدول كلها وتتنادى به الصحف والاذاعات ووسائل الاعلام، وتعقد له الندوات والمؤتمرات والمسافرات واللقاءات. فيا ترى هل سيحق، هل تلك الوسائل ستحقق الامن؟ نسأل الله ذلك. ولكننا نقول ان الله تبارك وتعالى يبين لنا طريق الامن الصحيح، ويفتح لنا باب الامن الواسع. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. العالم يسعى الى الامن، ولكنه لا يطلبه من بابه، يطلبه من باب هواه، يطلبه بشرط ان يكون هو المسيطر، يطلبه بشأن ان تتحقق، بشرط ان تتحقق اطماعه. ما هذا؟ ما دمت قد دخلت عليه بشروط خاصة فلن يتحقق، لانك انسان وانا انسان، لك ولي، عليك وعلي. لماذا تطلب الامن بذلي وعزتك، بفقري وغناك، بحاجتي اليك؟ وانما الحاجة لله تبارك وتعالى. الامن انما يتحقق اذا وعى الناس ارشادات الاسلام. وان فريضة الحج لتعطينا في الامن ابلغ درس واعظم عطاء. فالانسان المحرم يتحقق الامن فيه منه، لا على الانسان بل وعلى الحيوان، بل وعلى النبات. لا يقطع نباتا، لا يصيد صيدا، لا ينفر صيدا، لا يذبح حيوان البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الامن، هذا الامن امن على الاموال وعلى الكذا وكذا وكذا. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في خطبة الوداع ويقول: ايها الناس، ان دماءكم واعراضكم عليكم حرام، واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، كذا 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 كذا. تأكيد لدرس الامن. الاسلام بيعلم المسلم كيف يكون امنا او كيف يكون امنا وسلاما على اشياء هي حلال له، حلال له في غير الحرم، ليعطيه التربية الصحيحة على تحقيق الامن. فليت الامن ايها الاخوة المؤمنون يتحقق حتى فيما بيننا، فضلا عن يتحقق بيننا وبين غير المسلمين. الامن بين المسلمين وبعضهم غير موجود، الامن بين الزوج وزوجته غير موجود، بين الاب وابنائه مفقود، وفي العائلة لا وجود له، وفي الاسرة وفي الشارع وفي الحي وفي المدينة. تلك مصيبة. الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادات كما قلنا كثيرا مدارس للتربية والإعداد. بعد الحج أيها الإخوة المؤمنون يأتي عيد الأضحى، وسنلتقي معكم إن شاء الله بخطبة تتناول الأضحية كما تتناول التوسعة على ذوي الحاجات. وقد تعودنا، ونعم ما تعودنا، عادة دينية وليست عادة فردية، ان نتعاون وان نتساند في الايام المشهودة وبالاخص ايام الاعياد، ان نأخذ بايدي الفقراء منا، وان نعاون البؤساء، وان ندخل الفرحة عليهم. وباختصار جدا اقول لكم ان مسجدكم هذا والحمد لله فوق نشاطه الثقافي المعروف له نشاط اجتماعي، نشاط اجتماعي ينظمه، واما المساهمون فيه فهو انتم، واما اركان هذا النشاط فهو انتم، وما هيئة المسجد الا هيئة منظمة تقوم بالاشراف فقط، ولكن الرواد هؤلاء المسجد هم المدد، وهم الذين يحققون هذا الشيء. وقد تقرر ان يصرف للفقراء قبل العيد راتب شهر زائد توسيع على الفقراء. فان كانت اسرة يتيمة تأخذ في الشهر 50 جنيها، فستأخذ في هذا الشهر 100 جنيه. 50 مكافأة او مساعدة لاجل العيد و50 الراتب العادي. هذه المبالغ لا احب ان اقول لكم ان مجموع ما يوزع على اليتامى وعلى الفقراء في هذا المسجد يقرب من 24,000 جنيه شهريا. شهريا غير المفاجآت وغير الطوارئ، مبالغ مقررة. انظروا كم ننفق في هذا العام. هذه الرسالة تحتاجكم، تحتاج كل انسان منا، كل على قدر طاقته لينفق ذو سعة من سعته. ونحن ندعو الذين انعم الله عليهم بكثرة المال، بل ندعو كل مسلم قدر استطاعته ولو باي مبلغ بسيط ان يسهم من الان في هذا المشروع الجليل. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واعلم اخي المؤمن ان ما تقدمه انما هو تحقيق لامنك، امنك على نفسك وعلى ولدك. الايام لا امان لها، الدهر قلب والمال يغدو ويروح، وكم من تغيرات. فمن كان للناس كان الناس له، ومن عاش للناس وجه الله الناس له. قدموا في سعتكم ما ينفعكم في ضيقكم، ونسأل الله لكم دوام اليسر وحسن الجزاء في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم ارزقنا إخلاص النية، اللهم ارزقنا إخلاص النية وصفاء الطوية وحسن التوبة وصدق الرجعة إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا ويقينا صادقا ودعاء مستجابا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. اللهم تقبل حج حجاجنا، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم لقنهم حسن الدعاء، اللهم ارزقهم